السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة، لازلنا مع أحاديث الأربعين النووية، نسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ونفهم معانيه ونجتني الدرر منه. ولازلنا مع الحديث الرابع، الحديث العظيم الذي فيه أخبار عظيمة عن أمور عظيمة، مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مبغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تقدم شرح بعض ما فيه في المجلس الماضي، وعلمنا أن الله عز وجل يوكل ملكا بالجنين، وأن الجنين يمر بأطوار، فيكون نطفة أي ماء مختلطا من مني الرجل وماء المرأة 40 يوما، ثم يكون علقة أي دما 40 يوما، ثم يكون مضغة أي قطعة لحم 40 يوما، وفي هذه 40 يتخلق. وعرفنا أن الجنين يخلق في الرحم مرتين، يخلق خلق تصوير ويخلق خلق تكوين وإيجاد. يخلق خلق تصوير حيث يصور على هيئته ويخطط على هيئته إذا بلغ 42 يوما، ويكون كالمخطط للجنين تصوير. ويخلق خلق تكوين وإيجاد في 40 الثالثة، فتخلق أعضاؤه وتوجد أعضاؤه. وعرفنا أيضا أن الملك الموكل به يكتب مرتين، يكتب المرة الأولى له أي للملك، وذلك إذا بلغ الجنين 42 يوما، فيسأل الملك الله: أذكر هو أو أنثى؟ فيخبره الله عز وجل فيعلم جنسه، ويسأل عن هذه الكلمات 4 فيكتبها الملك عنده، ثم يكتبها للجنين وهو في الرحم إذا أتم 120 يوما. وهذا قد تقدم معنا، وفيه مجموع الروايات والأحاديث في هذا الباب. وتنفخ فيه الروح إذا أتم 120 يوما. في رأسها أو بعدها بقليل، ويؤمر الملك بكتابة 4 كلمات، أي 4 قضايا مقدرات مكتوبات، يؤمر بكتابة أجله. هل أجله طويل أو قصير؟ وكم أجله؟ يكتب هذا وهو في رحم أمه، وقد سبق هذا في اللوح المحفوظ. ويكتب رزقه كثير أم قليل، حلال أم حرام أم مخلط، لا يترك منه شيء. ويكتب عمله أصالح أم فاسد أم سيء، وشقي أو سعيد، أي وهو شقي أو سعيد. هذا خبر لمبتدأ محذوف، وهو شقي أو سعيد، وأو هنا للتنويع باعتبار المواليد، يعني منهم من يكتب أنه شقي ومنهم من يكتب أنه سعيد، والمقصود بالشقاء والسعادة في الآخرة، لأنها هي الأمر الحقيقي. أما الدنيا فزائلة ولا يستقر فيها شيء، الحلو فيها يمر والمر فيها يمر. طيب، يكتب أنه سعيد، هذا باعتبار دخوله الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، ولذلك قال العلماء يكتب أنه سعيد باعتبار ما يختم له أو باعتبار ما يؤول إليه. باعتبار ما يختم له، إذا ختم له بعمل أهل الجنة ودخل الجنة ابتداء، وباعتبار ما يؤول إليه إذا كان من الموحدين العصاة وشاء الله أن يعذبه، فإنه يؤول أمره إلى الجنة، فهو باعتبار المآل سعيد. ويكتب أنه شقي، أي من أهل النار، باعتبار ما يكون عليه أو ما يختم عليه أو ما يختم له به، كما سيأتي في آخر الحديث. طيب، عرفنا أن الإنسان يكتب أجله الكتابة العمرية وهو في الرحم، والمكتوب لا ينقص ولا يزيد، فلا يتقدم ولا يتأخر. فيقول قائل: ثبت في بعض الأحاديث أن العمر قد يزيد، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يزاد في عمره. فماذا تقولون؟ نقول: قال بعض أهل العلم إن المكتوب لا يزيد، وإنما الزيادة هنا بمعنى البركة، فيبارك للإنسان في عمره حتى يعمل أعمالا ما يعملها غيره في عمر أطول من عمره. وقال بعض أهل العلم: بل إنه يزاد عمره بالنسبة لما في يد الملك، لا بالنسبة لما في اللوح المحفوظ. الذي في اللوح المحفوظ واحد، لكن بالنسبة لما في يد الملك. طيب، أي ملك؟ قال بعض العلم: ملك الموت، فيتغير ما بيد ملك الموت إذا وصل رحمه. وقال بعض العلم: بالنسبة لما كتبه الملك الموكل بالجنين، هذه الكتابة كتابة الأجل يمكن أن تزيد إذا وصل رحمه. ورزقه ولن يموت الإنسان حتى يستوفي رزقه. ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، لكن الله قدر الرزق وقدر أسبابه، فلا ينبغي للإنسان أن يقعد عن العمل ويقول رزقي مكتوب وسيدركني. الله قدر الرزق وقدر أسبابه، فالمؤمن يتوكل على الله ويعمل الأسباب ولا يتعلق بها، وإذا فرغ قانع بما جاء، لأن هذا هو رزقه. ما يشقي نفسه بذل السبب فجاءه قليل يقنع به، لأن هذا هو رزقه المكتوب له. فهو يعمل ويتخذ الأسباب متوكلا على الله، ويطمئن بما يأتيه ويقنع بما يأتيه، وهذه هي السعادة، هذه هي السعادة. ووالله يا ابن آدم لن تموت وقد بقي لك هللة في الدنيا. وعمله كذلك يكتب له، وشقي أو سعيد. قال: فوالله الذي لا إله غيره. وفي هذا أنه يستحب لطالب العلم أن يقسم على الأمور المهمة لتوكيدها في أذهان الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ومع ذلك يقسم بهذا القسم: فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم يا بني آدم ليعمل بعمل أهل الجنة عمره كله حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. قال المقصود، قال العلماء المقصود بالذراع الزمن القصير، حتى لا يكون بينه وبينها إلا زمن قصير في الدنيا، فيسبق عليه الكتاب. الكتاب قال بعض العلم اللوح المحفوظ، وقال بعض العلم الكتاب الذي كان في الرحم، فيعمل بعمل أهل النار، فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. بعض أهل العلم حملوا هذا على الردة، قالوا فيعيش ثم يرتد في آخر حياته فيكون من أهل النار، وبعض أهل العلم قالوا هو يشمل الردة ويشمل المعصية للمسلم، فيعيش طائعا ثم في آخر حياته يكثر من المعاصي حتى يختم له بالمعصية، ويشاء الله أن يعذبه ويهذبه بالنار فيدخل النار وإن كان سيخرج منها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار عمره حتى إذا كان بينه وبينها مقدار ذراع، أي زمن يسير، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، فيوفقه الله إلى عمل أهل الجنة فيختم له بذلك فيدخل الجنة. طيب، ما معنى هذا؟ إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، قال بعض أهل العلم أي فيما يظهر للناس، وإلا ففي قلبه فساد من نفاق أو رياء. الظاهر عمل صالح والباطن عمل فاسد، الظاهر عمل صالح عمل أهل الجنة والباطن عمل فاسد في قلبه فساد. وقد جاء في الحديث في الصحيحين: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فقال بعض العلم المقصود أنه يظهر العمل الصالح وفي قلبه فساد، ثم يظهر ذلك في آخر حياته ويختم له بذلك. وقال بعض العلم لا، الحديث على ظاهره، يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب في آخر حياته فيعمل بعمل أهل النار. هنا أذكر لكم فائدة مهمة يا إخوة، إذا سمعنا مثل هذه الأحاديث يجب أن نستحضر أصلا قطعيا، وهو أن الله لا يظلم الناس شيئا، الله لا يظلم مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك. فإذا سمعت الحديث فورد على ذهنك معنى فيه ظلم فانفه، فإن الله منزه عنه. فالعبد يعمل بعمل أهل الجنة ثم باختياره وإرادته، وللعبد إرادة واختيار، ينتكس في آخر حياته فيرتد أو يكثر من المعاصي والعياذ بالله حتى يختم له بها، والعكس. وفي هذا فائدة عظيمة يا إخوة، المؤمن لا يغتر بعمله، مهما عمل يخشى الخواتيم، وإنما الأعمال بخواتيمها كما جاء عند البخاري، فيخشى الخاتمة، فمهما كان عليه من عمل صالح لا يغتر. وأيضا المؤمن إذا عمل عملا يحسنه فلربما ختم له به. والأعمال بالخواتيم، وذلك يا عبد الله إذا دخلت في عمل فضع في قلبك أنه قد يكون آخر عمل لك في الدنيا، فأحسنه، فإن الأعمال بالخواتيم. كما أن العاقل لا يغتر بهذا فيقول أنا أعصي في أول عمري ثم في آخر عمري أعمل الصالحات والأعمال بالخواتيم، فإنك لا تدري متى تخرج روحك من جسدك. والعبد إذا دعته نفسه إلى المعصية ينبغي أن يستحضر أنه قد تخرج روحه وهو على هذه المعصية. والأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. بقي أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول أن بعض أهل العلم ذكر أن آخر الحديث من قول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله فوالله الذي لا إله غيره، قالوا فهمه ابن مسعود مما تقدم، لكن هذا مرجوح، والصواب أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الأصل والظاهر، وقد جاءت روايات أخرى تؤكد هذا، فهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني تلحظون يا إخوة، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في أول الحديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فما معنى هذا ولم ذكره هنا؟ معنى وهو الصادق أنه صلى الله عليه وسلم كان صادقا فيما يقول حتى قبل البعثة، ما عرفت عليه كذبة صلى الله عليه وسلم، حتى أن الكفار قبل بعثته كانوا يسمونه الصادق الأمين، فهو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لم يكذب قط، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، صلى الله عليه وسلم. المصدوق أي المصدق فيما يوحى إليه، فهو يأتيه جبريل الصادق بالصدق من الله سبحانه وتعالى. يعني هو صادق صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالصدق. وقال بعض أهل العلم المصدوق أي الذي يجب تصديقه على المؤمنين، فإذا جاء نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلت أنهار العقول وبطلت أنهار الناس وصفى نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من الأمرين، فهو الذي جاء بالصدق وهو الذي يجب أن يصدق. طيب لماذا قال ابن مسعود هذا هنا مع أنه روى أحاديث أخرى ولم يقل فيها هذه الجملة؟ قال العلماء لأن هذا خبر عن غيب يقول كثير من الناس غيره، فكأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبطل أقاويل الناس، وهكذا نحن اليوم نقول نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبطل ما يقوله الأطباء وغيرهم بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم أصل كبير من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده العظام، متمم للحديث الأول، فالحديث الأول قاعدة في القلوب، وهذا الحديث قاعدة في الأعمال، ولن يطير المؤمن للقبول إلا بالحديثين، الإخلاص وهو الذي في الحديث الأول، والمتابعة وهو الذي في هذا الحديث. عن أم المؤمنين لأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين من حيث المكانة وحرمة النكاح، لا في جميع أحكام الأمهات. وذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحتجب عن الصحابة وهي أمه، ليست أما في جميع أحكام الأمهات، وإنما هي أم المؤمنين في المكانة وفي حرمة النكاح، ومن لم يرضها أما فليس بمؤمن، لأنه راد للكتاب وراد للسنة. أم عبد الله، طيب عائشة رضي الله عنها ما ولدت؟ قال بعض العلم ذكر أنه ولد لها ولد وسقط، يعني أنها حملت وسقط، لكن هذا لم يثبت. قال بعض العلم إنها تكنت بأم عبد الله لأن عادة الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التكني، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وقال بعض أهل العلم وهو الصواب، إنها تكنت بأم عبد الله بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تتكنى بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، كما ثبت عند أحمد وأبي داود والبخاري في الأدب المفرد. والخالة بمنزلة الأم، فتكنت بأم عبد الله أي عبد الله بن الزبير لأنها خالته، والخالة بمنزلة الأم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرطية أحدث أي اخترع وأظهر ما ليس منه، من أحدث في أمرنا أي في شأننا أي في ديننا هذا، انتبهوا لهذا، هذا في لغة العرب يا أخوة لا تطلق إلا على الموجود، ما تقول عن الغائب هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا أي الموجود في زمانه صلى الله عليه وسلم. ما ليس منه، ما ليس ثابتا فيه فهو، قال أكثر العلماء فهو أي العمل الذي اخترعه وأحدثه، رد أي مردود لا يقبله الله مع ما يلحق صاحبه من الإثم. وقال بعض العلم فهو أي العامل الذي أحدث الذي ابتدع، فهو أي العامل رد أي مطرود من أهل السنة، ليس من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما من أهل البدع. وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الرواية أعم من الرواية الأولى أو من الحديث الأول، لأنها أولا تشمل من أحدث بنفسه ومن عمل بالبدعة التي أحدثها غيره. من عمل عملا، وعملا يا إخوة هنا نكر في سياق الشرط فتعم، ما فيه استثناء، كل عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. إذن هذه الرواية أو الحديث أعم من الأول من هذه الجهة، أنه يشمل من عمل بشيء أحدثه هو أو عمل بشيء أحدثه غيره. الوجه الثاني أنه يشمل العبادة وغير العبادة، فكل عمل خالف الشرع فهو مردود سواء كان عبادة أو كان عقدا. جاءنا شخص قال ما حكم النكاح بلا ولي؟ قلنا العقد فاسد. قال لما؟ قلنا لأنه ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا شخص قال ما حكم العقد الذي فيه الربا؟ قلنا باطل. قال لما؟ قلنا لأنه ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فهو أعم من هاتين الجهتين. هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن من عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود، ففي العبادات من أحدث فيها حدثا فإن العبادة ترد عليه، والإحداث في العبادة يا إخوة قد يكون بالفعل وقد يكون بالترك. فكون الإنسان يترك شيئا تعبدا ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة. لو أن إنسانا جاء وقال أنا سأترك أكل اللحم، لماذا؟ لأن اللحم يضرك؟ قال لا. لأنك ما تحب اللحم بطبعك؟ قال لا. لماذا؟ قال أتقرب إلى الله بعدم أكل اللحم. قلنا بدعة. والفعل والعمل ظاهر وكثير. والبدعة كلها مردودة، كلها سيئة، كلها ضلالة. لا حسن في العبادة إلا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيء وضلالة، ليس منه شيء حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد كثيرا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحذر من المحدثات كلها، فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا يقتضي العموم، وليس هناك بدعة حسنة. وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم الكلام عن أمور حسنة سماها بعض أهل العلم بدعة، ولماذا سموها بدعة، وهل هي البدعة الشرعية أو البدعة اللغوية، سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. من الأمور المهمة جدا يا إخوة أن البدعة قد تكون أصلية حقيقية وقد تكون إضافية. أنا سأذكر لكم المجمل وفي الدرس القادم أفصل. قد تكون حقيقية أصلية بحيث يكون العمل كله مخترعا لم يكن أصلا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون إضافية بحيث يكون العمل ثابتا في الشرع لكن يضاف إليه ما لم يثبت شرعا. من جهة الزمان أو جهة المكان أو جهة القدر أو جهة السبب أو جهة الجنس أو جهة الكيفية، وسأفصل هذا إن شاء الله وأبين عليه الأدلة في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا للحق، وأن يجعلنا ممن إذا سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح به وانشرح له صدره وسلم له قلبه وعمل به مطمئن القلب أنه الحق المبين، ورد كل شيء يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا للحق، وأن يجعلنا ممن يرفقون بالخلق، وأن يزيدنا خيرا وبركة، وأن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة، لازلنا مع أحاديث الأربعين النووية نسمع كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ونفهم معانيه ونجتني الدرر منه، ولازلنا مع الحديث الرابع، الحديث العظيم الذي فيه أخبار عظيمة عن أمور عظيمة، مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مبغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث تقدم شرح بعض ما فيه في المجلس الماضي، وعلمنا أن الله عز وجل يوكل ملكا بالجنين، وأن الجنين يمر بأطوار، فيكون نطفة أي ماء مختلطا من مني الرجل وماء المرأة 40 يوما، ثم يكون علقة أي دما 40 يوما، ثم يكون مبغة أي قطعة لحم 40 يوما، وفي هذه 40 يتخلق. وعرفنا أن الجنين يخلق في الرحم 2 مرات، يخلق خلق تصوير ويخلق خلق تكوين وإيجاد. يخلق خلق تصوير حيث يصور على هيئته ويخطط على هيئته إذا بلغ 42 يوما، ويكون كالمخطط للجنين تصوير. ويخلق خلق تكوين وإيجاد 40 الثالثة، فتخلق أعضاؤه وتوجد أعضاؤه. وعرفنا أيضا أن الملك الموكل به يكتب 2 مرات، يكتب 1 مرة له أي للملك، وذلك إذا بلغ الجنين 42 يوما، فيسأل الملك الله: أذكر هو أو أنثى؟ فيخبره الله عز وجل فيعلم جنسه، ويسأل عن هذه الكلمات 4 فيكتبها الملك عنده، ثم يكتبها للجنين وهو في الرحم إذا أتم 120 يوما. وهذا قد تقدم معنا، وفيه مجموع الروايات والأحاديث في هذا الباب، وتنفخ فيه الروح إذا أتم 120 يوما، في رأسها أو بعدها بقليل. ويؤمر الملك بكتابة 4 كلمات أي 4 قضايا مقدرات مكتوبات، يؤمر بكتابة أجله. هل أجله طويل أو قصير؟ وكم أجله؟ يكتب هذا وهو في رحم أمه، وقد سبق هذا في اللوح المحفوظ. ويكتب رزقه كثير أم قليل، حلال أم حرام أم مخلط، لا يترك منه شيء. ويكتب عمله أصالح أم فاسد أم سيء، وشقي أو سعيد، أي وهو شقي أو سعيد. هذا خبر لمبتدأ محذوف، وهو شقي أو سعيد، وأو هنا للتنويع باعتبار المواليد، يعني منهم من يكتب أنه شقي ومنهم من يكتب أنه سعيد، والمقصود بالشقاء والسعادة في الآخرة لأنها هي الأمر الحقيقي. أما الدنيا فزائلة ولا يستقر فيها شيء، الحلو فيها يمر والمر فيها يمر. طيب، يكتب أنه سعيد، هذا باعتبار دخوله الجنة، إما ابتداء وإما مآلا. ولذلك قال العلماء يكتب أنه سعيد باعتبار ما يختم له أو باعتبار ما يؤول إليه. باعتبار ما يختم له، إذا ختم له بعمل أهل الجنة ودخل الجنة ابتداء، وباعتبار ما يؤول إليه إذا كان من الموحدين العصاة وشاء الله أن يعذبه، فإنه يؤول أمره إلى الجنة، فهو باعتبار المآل سعيد. ويكتب أنه شقي أي من أهل النار باعتبار ما يكون عليه أو ما يختم عليه أو ما يختم له به، كما سيأتي في آخر الحديث. طيب، عرفنا أن الإنسان يكتب أجله الكتابة العمرية وهو في الرحم، والمكتوب لا ينقص ولا يزيد، فلا يتقدم ولا يتأخر. فيقول قائل: ثبت في بعض الأحاديث أن العمر قد يزيد، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني يزاد في عمره. فماذا تقولون؟ نقول: قال بعض أهل العلم إن المكتوب لا يزيد، وإنما الزيادة هنا بمعنى البركة، فيبارك للإنسان في عمره حتى يعمل أعمالا ما يعملها غيره في عمر أطول من عمره. وقال بعض أهل العلم: بل إنه يزاد عمره بالنسبة لما في يد الملك لا بالنسبة لما في اللوح المحفوظ. الذي في اللوح المحفوظ واحد، لكن بالنسبة لما في يد الملك. طيب، أي ملك؟ قال بعض أهل العلم: ملك الموت. فيتغير ما بيد ملك الموت إذا وصل رحمه. وقال بعضهم: بالنسبة لما كتبه الملك الموكل بالجنين. هذه الكتابة، كتابة الأجل، يمكن أن تزيد إذا وصل رحمه. ورزقه، ولن يموت الإنسان حتى يستوفي رزقه. ولو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. لكن الله قدر الرزق وقدر أسبابه، فلا ينبغي للإنسان أن يقعد عن العمل ويقول رزقي مكتوب وسيدركني. الله قدر الرزق وقدر أسبابه، فالمؤمن يتوكل على الله ويعمل الأسباب ولا يتعلق بها، وإذا فرغ قانع بما جاء، لأن هذا هو رزقه. ما يشقي نفسه بذل السبب فجاءه قليل يقنع به، لأن هذا هو رزقه المكتوب له. فهو يعمل ويتخذ الأسباب متوكلا على الله، ويطمئن بما يأتيه ويقنع بما يأتيه، وهذه هي السعادة، هذه هي السعادة. ووالله يا ابن آدم لن تموت وقد بقي لك هللة في الدنيا. وعمله كذلك يكتب له، وشقي أو سعيد. قال: فوالله الذي لا إله غيره. وفي هذا أنه يستحب لطالب العلم أن يقسم على الأمور المهمة لتوكيدها في أذهان الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، ومع ذلك يقسم بهذا القسم: فوالله الذي لا إله إلا هو، إن أحدكم يا بني آدم ليعمل بعمل أهل الجنة عمره كله حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع. قال العلماء المقصود بالذراع الزمن القصير، حتى لا يكون بينه وبينها إلا زمن قصير في الدنيا. فيسبق عليه الكتاب، الكتاب قال بعض العلم اللوح المحفوظ، وقال بعض العلم الكتاب الذي كان في الرحم، فيعمل بعمل أهل النار، فيختم له بعمل أهل النار فيدخل النار. بعض أهل العلم حملوا هذا على الردة، قالوا فيعيش ثم يرتد في آخر حياته فيكون من أهل النار، وبعض أهل العلم قالوا هو يشمل الردة ويشمل المعصية للمسلم، فيعيش طائعا ثم في آخر حياته يكثر من المعاصي حتى يختم له بالمعصية، ويشاء الله أن يعذبه ويهذبه بالنار فيدخل النار وإن كان سيخرج منها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار عمره حتى إذا كان بينه وبينها مقدار ذراع، أي زمن يسير، يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، فيوفقه الله إلى عمل أهل الجنة فيختم له بذلك فيدخل الجنة. طيب، ما معنى هذا؟ إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة، قال بعض أهل العلم أي فيما يظهر للناس، وإلا ففي قلبه فساد من نفاق أو رياء. الظاهر عمل صالح والباطن عمل فاسد، الظاهر عمل صالح عمل أهل الجنة والباطن عمل فاسد، في قلبه فساد. وقد جاء في الحديث في الصحيحين: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فقال بعض العلم المقصود أنه يظهر العمل الصالح وفي قلبه فساد، ثم يظهر ذلك في آخر حياته ويختم له بذلك. وقال بعض العلم لا، الحديث على ظاهره، يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب في آخر حياته فيعمل بعمل أهل النار. هنا أذكر لكم فائدة مهمة يا إخوة، إذا سمعنا مثل هذه الأحاديث يجب أن نستحضر أصلا قطعيا، وهو أن الله لا يظلم الناس شيئا، الله لا يظلم مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك. فإذا سمعت الحديث فورد على ذهنك معنى فيه ظلم فانفه، فإن الله منزه عنه. فالعبد يعمل بعمل أهل الجنة ثم باختياره وإرادته، وللعبد إرادة واختيار، ينتكس في آخر حياته فيرتد أو يكثر من المعاصي والعياذ بالله حتى يختم له بها، والعكس. وفي هذا فائدة عظيمة يا إخوة، المؤمن لا يغتر بعمله، مهما عمل يخشى الخواتيم، وإنما الأعمال بخواتيمها كما جاء عند البخاري، فيخشى الخاتمة، فمهما كان عليه من عمل صالح لا يغتر. وأيضا المؤمن إذا عمل عملا يحسنه فلربما ختم له به. والأعمال بالخواتيم، وذلك يا عبد الله إذا دخلت في عمل فضع في قلبك أنه قد يكون آخر عمل لك في الدنيا، فأحسنه، فإن الأعمال بالخواتيم. كما أن العاقل لا يغتر بهذا فيقول أنا أعصي في أول عمري ثم في آخر عمري أعمل الصالحات والأعمال بالخواتيم، فإنك لا تدري متى تخرج روحك من جسدك. والعبد إذا دعته نفسه إلى المعصية ينبغي أن يستحضر أنه قد تخرج روحه وهو على هذه المعصية. والأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. بقي أن أشير إلى أمرين. الأمر الأول أن بعض أهل العلم ذكر أن آخر الحديث من قول ابن مسعود رضي الله عنه في قوله فوالله الذي لا إله غيره، قالوا فهمه ابن مسعود مما تقدم، لكن هذا مرجوح، والصواب أنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه الأصل والظاهر، وقد جاءت روايات أخرى تؤكد هذا، فهو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، تلحظون يا إخوة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال في أول الحديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فما معنى هذا ولم ذكره هنا؟ معنى وهو الصادق أنه صلى الله عليه وسلم كان صادقا فيما يقول حتى قبل البعثة، ما عرفت عليه كذبة صلى الله عليه وسلم، حتى أن الكفار قبل بعثته كانوا يسمونه الصادق الأمين، فهو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لم يكذب قط، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، صلى الله عليه وسلم. المصدوق أي المصدق يتصدق فيما يوحى إليه، فهو يأتيه جبريل الصادق بالصدق من الله سبحانه وتعالى. يعني هو صادق صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالصدق. وقال بعض أهل العلم المصدوق أي الذي يجب تصديقه على المؤمنين، فإذا جاء نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلت أنهار العقول وبطلت أنهار الناس وصفى نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمؤمن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من الأمرين، فهو الذي جاء بالصدق وهو الذي يجب أن يصدق. طيب لماذا قال ابن مسعود هذا هنا مع أنه روى أحاديث أخرى ولم يقل فيها هذه الجملة؟ قال العلماء لأن هذا خبر عن غيب يقول كثير من الناس غيره، فكأن ابن مسعود رضي الله عنه يقول نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبطل أقاويل الناس، وهكذا نحن اليوم نقول نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبطل ما يقوله الأطباء وغيرهم بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث العظيم أصل كبير من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده العظام، متمم للحديث الأول، فالحديث الأول قاعدة في القلوب، وهذا الحديث قاعدة في الأعمال، ولن يطير المؤمن للقبول إلا بالحديثين، الإخلاص وهو الذي في الحديث الأول، والمتابعة وهو الذي في هذا الحديث. عن أم المؤمنين لأنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين من حيث المكانة وحرمة النكاح، لا في جميع أحكام الأمهات. وذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحتجب عن الصحابة وهي أمه، ليست أما في جميع أحكام الأمهات، وإنما هي أم المؤمنين في المكانة وفي حرمة النكاح، ومن لم يرضها أما فليس بمؤمن، لأنه راد للكتاب وراد للسنة. أم عبد الله، طيب عائشة رضي الله عنها ما ولدت؟ قال بعض العلم ذكر أنه ولد لها ولد وسقط، يعني أنها حملت وسقط، لكن هذا لم يثبت. قال بعض العلم إنها تكنت بأم عبد الله لأن عادة الرجال والنساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم التكني، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وقال بعض العلم وهو الصواب، إنها تكنت بأم عبد الله بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تتكنى بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، كما ثبت عند أحمد وأبي داود والبخاري في الأدب المفرد. والخالة بمنزلة الأم، فتكنت بأم عبد الله أي عبد الله بن الزبير لأنها خالته، والخالة بمنزلة الأم. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرطية أحدث أي اخترع وأظهر ما ليس منه، من أحدث في أمرنا أي في شأننا أي في ديننا هذا، انتبهوا لهذا، هذا في لغة العرب يا أخوة لا تطلق إلا على الموجود، ما تقول عن الغائب هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا أي الموجود في زمانه صلى الله عليه وسلم. ما ليس منه، ما ليس ثابتا فيه فهو، قال أكثر العلماء فهو أي العمل الذي اخترعه وأحدثه، رد أي مردود لا يقبله الله مع ما يلحق صاحبه من الإثم. وقال بعض العلم فهو أي العامل الذي أحدث الذي ابتدع، فهو أي العامل رد أي مطرود من أهل السنة، ليس من أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما من أهل البدع. وفي الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذه الرواية أعم من الرواية الأولى أو من الحديث الأول، لأنها أولا تشمل من أحدث بنفسه ومن عمل بالبدعة التي أحدثها غيره. من عمل عملا، وعملا يا إخوة هنا نكر في سياق الشرط فتعم ما فيه استثناء، كل عمل ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد. إذن هذه الرواية أو الحديث أعم من الأول من هذه الجهة، أنه يشمل من عمل بشيء أحدثه هو أو عمل بشيء أحدثه غيره. الوجه الثاني أنه يشمل العبادة وغير العبادة، فكل عمل خالف الشرع فهو مردود سواء كان عبادة أو كان عقدا. جاءنا شخص قال ما حكم النكاح بلا ولي؟ قلنا العقد فاسد. قال لما؟ قلنا لأنه ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا شخص قال ما حكم العقد الذي فيه الربا؟ قلنا باطل. قال لما؟ قلنا لأنه ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا، فهو أعم من هاتين الجهتين. هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن من عمل عملا ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مردود. ففي العبادات من أحدث فيها حدثا فإن العبادة ترد عليه، والإحداث في العبادة يا إخوة قد يكون بالفعل وقد يكون بالترك، فكون الإنسان يترك شيئا تعبدا ولم يثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة. لو أن إنسانا جاء وقال أنا سأترك أكل اللحم، لماذا؟ لأن اللحم يضرك؟ قال لا. لأنك ما تحب اللحم بطبعك؟ قال لا. لماذا؟ قال أتقرب إلى الله بعدم أكل اللحم. قلنا بدعة. والفعل والعمل ظاهر وكثير. والبدعة كلها مردودة، كلها سيئة، كلها ضلالة. لا حسن في العبادة إلا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو سيء وضلالة، ليس منه شيء حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد كثيرا إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وحذر من المحدثات كلها. فقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وهذا يقتضي العموم، وليس هناك بدعة حسنة. وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم الكلام عن أمور حسنة سماها بعض أهل العلم بدعة، ولماذا سموها بدعة، وهل هي البدعة الشرعية أو البدعة اللغوية، سنتكلم عنها إن شاء الله في الدرس القادم. من الأمور المهمة جدا يا إخوة أن البدعة قد تكون أصلية حقيقية وقد تكون إضافية. أنا سأذكر لكم المجمل وفي الدرس القادم أفصل. قد تكون حقيقية أصلية بحيث يكون العمل كله مخترعا لم يكن أصلا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون إضافية بحيث يكون العمل ثابتا في الشرع لكن يضاف إليه ما لم يثبت شرعا من جهة الزمان أو جهة المكان أو جهة القدر أو جهة السبب أو جهة الجنس أو جهة الكيفية. وسأفصل هذا إن شاء الله وأبين عليه الأدلة في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا للحق، وأن يجعلنا ممن إذا سمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فرح به وانشرح له صدره وسلم له قلبه وعمل به مطمئن القلب أنه الحق المبين، ورد كل شيء يخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يلين قلوبنا للحق، وأن يجعلنا ممن يرفقون بالخلق، وأن يزيدنا خيرا وبركة، وأن يبارك لنا فيما آتانا، وأن يكفينا شر كل ذي شر، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم.